أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التشكيك في شرعية الزواج المؤقت. صارت هناك تشكيكات متعددة من قبل جمع من أهل السنة في شرعية الزواج المؤقت بأنماط متعددة من التشكيكات. التشكيك الأول ما يرجع إلى لفظة الاستمتاع، استمتعتم فما استمتعتم به منهن، بالقول بأن لفظة استمتعتم غير ظاهرة في ماذا؟ في المعنى الذي تريدون، وهو الزواج المؤقت أو المنقطع. المصنف بيقول هذا الظهور نحن واضح عندنا، وقد تعزز هذا الظهور واتضح هذا الظهور من خلال مراجعة الروايات الواردة عند الشيعة والسنة، يعني حتى هني عند السنة هذا الظهور موجود، وإلا هني ادعوا النسخ مثل ما يجمعنا بعض الأدلة، هم يفهمون منها زواج المؤقت غير ما في الباب عندهم إشكال تاني. ولكن من ناحية ظهور لفظة الاستمتاع بالزواج في الزواج المؤقت لا كلام في ذلك. الإشكال الثاني، هذا عنده من الإشكالات المهمة، أن الخليفة الثاني نهى عن الزواج المؤقت، متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما كما ورد عندهم، وأن للخليفة الثاني حق التشريع، فقد نهى من له حق التشريع بنظر، وبالتالي الزواج المؤقت وإن كان في البداية مشروعا إلا أنه قد نهى عنه من له حق التشريع. غير النسخ هذا، شو بصير؟ هذا تشريع يخصص ذاك التشريع، أو تشريع يرفع ذاك التشريع، وإلا دعوة النسخ هي الدعوة الخامسة، إشكالية الخامسة. بصير ذاك بحكم المنسوخ. نعم صحيح. طبعا مناقشة هذا الكلام في البناء والمبنى، أما المبنى فمن قال أن الخليفة الثاني له حق التشريع؟ من وين؟ عندنا في البحث العقائدي كلام في أن الأئمة عليهم السلام هل لهم حق التشريع أو ليس لهم حق التشريع؟ ليه؟ لأن الأدلة الواردة والروايات الواردة على طوائف وعلى أنحاء. عندنا بعض الروايات أن الأئمة عليه السلام إنما هم ورثة العلم، أن الأئمة عليه السلام كل ما يبلغونه يبلغونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، مش أنهم يشرعون وما شاكل ذلك. نعم هناك أدلة أخرى يمكن أن تشهد لثبوت التشريع الابتدائي للأئمة عليهم السلام أيضا، ولكن الذي نريد أن نقوله إذا بالنسبة للأئمة المفترض الطاعة من قبل الله سبحانه وتعالى لهن الثقل الأكبر، هناك كلام وبحث في ثبوت التشريع بالنسبة لهم وعدم ثبوت حق التشريع بالنسبة لهم، فما بالك بمن؟ بغيرهم. وأي غير؟ الغير الذي عمل على خلاف وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن النبي أمرهم باتباع علي عليه السلام فذهب ونصب الأول ثم نصب نفسه هو، فإذن هذا ليس له حق التشريع في المبنى أصلا، ما في حق تشريع لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وآله كقدر متيقن. الأئمة عليهم السلام محل كلام وبحث بين أعلام. طبعا أنا يا أخوان نحن على الهامش نعلق هذا التعليق أن فتح بحث عقدي في الفروع الاعتقادية في أي جانب من الجوانب لا ينبغي أن نذهب فيه بطريقة طولا وعرضا، يعني أن النتائج العلمية لا تثبت لا بالتهويل ولا تثبت بالصراخ ولا تثبت بكثرة الكلام، النتائج العلمية تثبت بالأدلة. فطالب العلم داخل الحوزة حري به أن يبحث كل المطالب بطريقة موضوعية علمية. فإذا أنت إجاك بحث اعتقادي، أفرض مثلا هل يثبت للإمام حق التشريع، إذا طلع معك بالدليل أنه لم يثبت عندك أنه يثبت للإمام حق التشريع، مش بتبطل شيعي، مش بيطلع لك واحد بيقول لك أنت شو هالتشيع وشو هالكذا وقربتوها. هذه ما هذه دائرة ما عدا المسلمات والمرتكزات. المسلمات والمرتكزات أن الأئمة عليهم السلام معينون من قبل الله، معصومون عن الخطأ والنسيان والزلال وفعل المحرمات وترك الواجبات، وأن الأئمة 12، وأن الأئمة لهم مقام ولهم كرامة عند الله، وأنهم لديهم نمط خاص من العلم. هذه المسلمات، ما عدا ذلك في التفاصيل محل بحث عند علمائنا. ومن أراد أن يطمئن أنه محل بحث فليفتح البحار وليفتح مرآة العقول وليفتح الكتب العلمية لعلمائنا الأبرار من لدن الشيخ الصدوق والشيخ المفيد إلى زماننا. وهذا النقاش كان موجودا ولا يزال موجودا. نعم، إلى أي حد هناك مصلحة في أن يطفو هذا النقاش ويظهر أمام الناس بشكل واضح؟ يمكن يشكك الناس بعقائدنا، هذا شيء آخر، هذا بيصير بحث ثاني. ولكن الشيخ المفيد ألف بعد الشيخ الصدوق كتاب، شو اسمه؟ تصحيح الاعتقاد. تصحيح الاعتقاد، ألف الشيخ المفيد بعد الشيخ الصدوق تصحيح الاعتقاد، تصحح الصح ولا الغلط. تحصل يعني النقاش إلى هذه الدرجة دائر. إن شاء الله أنتم في العام القادم تقرؤون في التجريد، عندما تصلون إلى بحث الإمام وتشوفوا التفاصيل اللي فيها نقاش وبحث بين علمائنا في دائرة العصمة، في حدود العصمة، في مراتب العصمة، في 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 كثير من الأمور، في دائرة واسعة من النقاش. نعم، الطالب أول ما يدخل إلى الحوزة لا يطلع على هذا، بس يصير له فترة بالحوزة، صار طالب كفاية ومكاسب، صاروا 7-8 سنين عم يدرس بالحوزة، 10 سنين عم يدرس بالحوزة، مفروض يطلع على هول، ما يضل يقارب الأمور بالطريقة نفسها، إنه بيأخذها بطريقة كأنه عارف كيف أنا مثل أنا بأي فريق فوتبول، أنت بتأي فريق فوتبول، فأنا هذا بطبع هيك إنه أنا بحبه، شو الدليل إني بحبه؟ مش هيك. هذا قد يسيء إلى الأئمة عليهم السلام. نفس هذه المطالب، المهارة والشطارة والتحصيل، أن تستطيع الاستدلال على نفس هذه المطالب الثابتة بأدلة تامة. وهناك علماء استدلوا بأدلة، يعني هذه الكرامات الثابتة للأئمة عليهم السلام والمقامات الثابتة للأئمة يمكن إثباتها بطريق علمي وبأدلة تامة، لا تثبت بشو؟ بالحكاية والقصص والاستبعادات والاستقرابات. نعم.
بمناسبة موضوع ورفض مع الموضوع، الموضوع ده في قطع طالب العلم على عم يصير معنا اللي في الفكرة كلام ليس من بعد صار مثلا أنا أؤمن بالله اللي عم يصير بعض المكلفين بس عم يفتحوا موضوع البداية يفتحوا معنا عم يطلعوا الموضوع بنظرة كرة يعني ما بيجي والله هو عنده استدلالات على عدم وجود الله، انت عندك استدلالات وعم تبين
هذه آفة.
طبعا مصير معنا انه انا عم شوف بعض الطلاب ان شاء الله مش كارث من بعض الطلاب يعني يطلع فيك اصلا انه انت
ما هو هذا لك هلا كل الطلبة لمن يعتقد ولمن لا يعتقد. انت قل له لا طالب العلم بس حكيك قل له نحن درسنا انه في نحن عنا واقع وفي عنا ظاهر وفي عنا الحكم قد يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع، بس يصير الواقع بعبك او بجيبتك ابقى حاكيني، لانه انت عندك حجة على كلامك وانا عندي حجة على كلامك، اما ان تضحد حجتي او ان اضحد حجتك، ويمكن أنك لا تستطيع بحث حجتي وأنت مثلا معتقد بما قلت حقك، عرفت لي كيف؟ ولكن كطلبة علوم هكذا ما ينبغي أن يتعاطى بالدليل والبرهان، مش أنه يعني هون على الهامش أيضا نقول شيء. أنت هلأ اللي بيجي بيحكي معك ومعظم كلامه بيجي بيقول لك قطعا وجزما وبتا وواضحات ومسلمات، هذا ما عم يحكي علم غالبا. من هو اللي قادر يثبت كل شيء بالقطع والبرهان وواضحات ومسلمات؟ ما ثلاث ارباع الامور تثبت بظهور وظهور وظهور وظهور، مش هيك؟ فدائرة الواضحات والمسلمات والقطعيات والبتيات والجزميات، روح علينا الواحد شوي، بس روح على بعضنا شوي، حطهم ليس بتلك.
موضوع انه هذه الفكرة قداش هي هتترك اثر
طبعا،
يعني لو انت ستطرح مثلا فكرة قصة حق التشريع بطريقة تفهم خطأ عند الناس،
لا هذه ما داعي، ما في داعي تطرح عند الناس اصلا،
مثلا قد تعمل مشكلة زلزل عقائد
عند الناس، ما في داعي تطرحها
او الا اذا اصلح هذه الشبهة، ويكون كمان انت محضر حالك تقدر تدافع عنها بطريقة
شيء نادر، لو بتعمل أزمة. إيه هذا الشيء تاني. بس أنا عم أقول بالوسط العلمي. أنا هلا يا أخي السيد بيعتقد إنه في بتحقق التشريع للأمة. هلا في أجواء بيجي بيقولوا عقائد ناقصة. إيش فيه فروع الاعتقادية؟ إحنا مرة بنقول أصول الاعتقاد مثل ما شرحنا. مرة فروع الاعتقادية. بالفروع الاعتقادية ليش مين بيقول ناقصة وتامة؟ ما الفروع الاعتقادية هي أمر اجتهادي. فروع الاعتقادية أمر اجتهادي. إلى درجة واسعة جدا هي أمر اجتهاد. ما بصير السيد عقيدته ناقصة إذا بيقولش والله بثبوت حق التشريع، أو بيقول أو بتصير عقيدته تامة إذا بيقول بثبوت حق التشريع، يعني بيحب الأئمة أكثر أو لا بيحبش الأئمة، ناقص ولاء وزيد ولاء، مش هيك الأمور. هذه بتصير بمقاربة طالب العلم للأمور بطريقة العوام. يعني ما بنحب عادة نستعمل تعبير العوام، العوام تمييزا، يعني مقاربة الخواص لمطالبهم العلمية بأسلوب العوام، وهذا منبوذ ومرفوض. وطالب العلم إذا تعود عليه هو في الحوزة، بكرة بس ينزل على المجتمع ويتصدى ومعش عنده ارتباط، هذا الارتباط القوي بالحوزة، شو بصير في هذا؟ بصير مولانا أضرب من العوام يحكي، بيني وبينك بصير يحكي أضرب من العوام. التعاطي بالحسنى بالمحبة، بتقرب بترجع معه، بتحاول بتذكره بالضوابط العلمية، بتذكره بكذا هك. وإلا
بس كأنه عم يقول هو وقف على الدلة وعم يطلع للعالم.
ايه واضح، بعرف بعرف من كل الأطراف العلمية بهذه الطريقة. يعني أنا يا سيد أنا لك شغلي، في هلأ إخوان أنا أعرفهم عيانا، افرض يخيه فرع ولاية الفقه، ولاية الفقه هو فرع فقه، ولاية الفقه هو فرع فقه نقطة، ماشي فرع فقه له آثار جدا كبيرة، نعم له آثار جدا كبيرة، له جذر مرتبط بالإمامة من ناحية استدلاله، نعم له جذر مرتبط بالإمامة هذا صحيح، بس بالأخير هو حجمه فرع فقه. في إخوانه بيعتقدوا بولاية الفقه بيش قاعدين على التلة بيحكوا مع العالم كأنه قاعدين على الهملايا، وفي إخوان ما مقتنعين بولاية الفقيه بيحكوا على العالم كأنهم على القمر أو على الهملايا، خلي على الهملايا تنينير. هذا التعصب موجود للأسف، يكون موجود بين طلبة العلوم للأسف، ولكن هذا موجود. أنا كيف بتعاطفه؟ أول أسلوب إنه أنا ما أكون متعصب، إنه أنا عن جد كون اللي بيحكيهم بعمل فيهم، أنا عن جد يا خيف بقول هالفكرة لم تثبت عندي، خلصنا هل أدي حجمة بلا تهكم بلا 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 بلا، ارتلي كيف؟ او هالفكرة ثابتة عندي وانا بعتقد فيها، بلا يمن تهكم عكسي، انه ومن لم يعتقد بهذا فلم يشم ريحة شيء، بكون هو بعد وانا مش شم ريحة شيء كمان، ارتلي كيف؟ كنت تاني سيني بالحوزة بقول لك فلم يشم رائحة الفقاه، كنت تاني سيني بالحوزة بدا تاني سيني اي فقاه شمت شو، ارتلي كيف؟ على اي حال، فالمسألة انه في الفروع العقدية لابد من تخفيف الوطأ على بعضنا البعض، نعم في إبراز هذه الأمور أمام الناس، توصيت علمائنا عموما أنه أمام الناس تطرح المعروف المشهور فقط، أي شيء يسبب لبس بالإيجابي أو بالسلبي، يعني حتى الله يحفظ السيد السيستاني فيما ما هو معروف من بيانه للخطباء كل سنة كان ينزل كان يقول لهم روايات الكرامات ما تذكروها، اذكروا روايات الكرامات الواضحة البينة، مش رواية لبين كرامة لأمير المؤمنين بتوقعك بمية إشكال عقدي بدك تحلهم، انت ما قادر تحلهم، اما ما قادر تحلهم علميا او الوقت ما بيسمح او المخاطب ما بيتحمل. لا، الروايات المستهجنة المستغربة ما تشكك العالم فيها، ما تجيب سيرتها، روح جيب بدك تحكي كرامة لأمير المؤمنين، روح جيب الكرامات الواضحة البينة ما فيها إشكال للمصادر المعروفة. مش بتروح تجيب لي مثلا من كتاب متأخر وصاحب هذا الكتاب من الأخباريين ما بدأ بأسند الكتاب وا 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 وقصة وحكاية وما نام، شو بتعمل بالعالم؟ لاحظتم؟ يعني لابد أمام الناس لا يكون الأسلوب متفاوت، أسلوب أن تذكر الأمور المشهورة. وأهم شيء في تربية الناس في المنابر وفي جلسات الوعظ وفي السهرات، ما تربي الناس على شو؟ على الهاكل الهوبرة، بس مش عارف شو بدي اقول لك الهوبر بصير سيد، يعني على الانفعاليات على الخطابيات. عرفت كيف؟ شخص لما كده بيستعمل الهوبر. ما تربي الناس على الهوبر، ربي الناس انه هالمطالب في علماء متخصصين بيشتغلوا فيها كذا، مش على الهوبر، مش على انه هيك مثل كانه الشعارات ما تربي الناس على الطريق. اذا بتربي الناس على هالطريق عند اول مفترق طرق بيتركوا.
بعض العلماء اللي
تكررت
فيديوهات عنهم كان بمجال خاص، كان عم يحكوا بعض
الناس. طبعا ما تربي الناس ابدا على الهوبره، حتى بالفكره الصحيحه بينها بطريقه علميه بطريقه كذا. لاحظ انت هذا في المبنى انه الخليفه الثاني ما له حق التشريع، اما في البناء اخي لو قلنا انه له حق التشريع لك ابنه شو بيقول؟ روى أحمد في مسنده قيل لعبد الله بن عمر الذي كان يفتي بجواز التمتع: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟ فقال لهم: ويلكم، ألا تتقون؟ أفرسول الله صلى الله عليه وآله أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟ ابنه. أيضا الملفت الغريب هذا من التعصب الذي يعمي ويسمى القوشجي، قوشجي صاحب الحاشي المعروف على تجريد الاعتقاد، نقل عن بعض هذه العبارة التي سنقرأها ولم يعلق عليها. شو نقل؟ أن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع. وحط النبي مجتهد وعمر مجتهد وصار شو عمر عم يخالف النبي، هذا شو بده يعمل؟ عنده فكرة بده يثبتها، مستعد يغير الدنيا كلها بس كرمال يحافظ شو انه عمر ما غلطش. هلا النبي مجتهد بيطلع بيطلع بيغلط بيطلع بيسهو بيطلع مش عارف شو، عادي نبي يا على هذا. بيتمسكوا بإطلاقات أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم بيتمسك ببعض النصوص يعني لأوهن ما يكون التمسك فيها أنصافا. طبعا هذا جرأة كبيرة على النبي صلى الله عليه وآله، وهذا لا يتكلم به مسلم ومعتقد بنبوته وأنه من الله سبحانه وتعالى، خاصة أن القرآن الكريم صرح بأن النبي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأيضا صرح: كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. شو بدك تصريح بعد أكثر من هذه التصريحات؟ ومع ذلك يساء إلى النبي بهذا النحو من الإساءة. ولا نعمة ما صنع المصنف أن نستشهد بقوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الشبهة الثالثة ما ذكره الجصاص. الجصاص أيضا متعصب لهذه المسألة، شوف كيف بقارب المسألة، بيجي بيقول لك الزواج المؤقت زنا. ليه؟ لأنه شو هالزواج الذي لا يترتب عليه النسب ولا تجب فيه على الزوجة عدة ولا تجب فيه النفقة، هذا لا هذا زنا. ويستشهد على هذا بهذه المقولة: سمي الزنا سفاحا لانتفاء أحكام النكاح عنه من ثبوت النسب ووجوب العدة وبقاء الفراش. ولما كانت هذه المعاني موجودة في المتعة، المتعة ينتفي فيه النسب، يثبت النسب ولا تجب العدة ولا يبقى الفراش، فهو زنا. من الواضح أيضا أن هذا الكلام لا يصمد في الميزان العلمي لا من قريب ولا من بعيد. ليه؟ لأنه بالأخير أولا نحن نقول أن النسب والفراش والعدة أمور ثابتة في الزواج المؤقت. إذا هلا واحد يتزوج وحدة مؤقت وجاب منه ولد، بيكون ابنه ولا مش ابنه؟ وعدة، في عدة اختلف العلماء أنها حيضة أو حيضتان، لكن في عدة. اثنان، ثلاثة، ايه، والفراش يثبت بأنها فراش، واتفق الإمامية على ذلك. يعني الآن يطبقون قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر في الزواج المؤقت، يطبقونها. إذا كان رجل قد تزوج امرأة بزواج مؤقت فأولدت منه، فأتى شخص خارجي، أو كانت هذه المرأة والعياذ بالله قد زنت مع شخص آخر، فيلحق بمن؟ يلحق بالفراش، يلحق بزوجها بالزواج المؤقت. فإذا أولا هذا كلام غير دقيق، ثانيا أنه يا مولانا الله ورسوله، الله في الكتاب الكريم فآتوهن أجورهن فريضة، والنبي بالروايات، وعمر بيعترف أنه النبي قال أنه كان في متعة بزمان رسول الله، يعني النبي كان مشرعة. فأنت يا جصاص شو عم تقول؟ عم تقول النبي مشرع الزنا والله مشرع الزنا، عندك مشكلة معهم هن، روح حل معهم هن.
سلمنا
جدلا لعدم
وجود هذه الأشياء من
بين
العقد المؤقت،
هذا لا يصيره زنا،
لأنه
الكلام إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام. التشكيك الرابع ما ذكره محمد رشيد رضا في تفسير المنار. هذا محمد رشيد رضا لنكن هو عالم سني من منطقة الشمال من لبنان، درس في الأزهر لفترة طويلة، وعالم بالعربية، عنده مؤلفات وعنده تفسير للقرآن. محمد رشيد رضا يقول بأنه الآيات لا تدل على ذلك، لأننا لو أخذنا بآية المتعة وقلنا بأنها تجوز هذا النوع من الزواج، فإن هذا يتنافى مع قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. شو بده يقول محمد رشيد رضا؟ عم يقول هذه الآية الثانية في مقام الحصر، وإنما أخرجت من مسألة وجوب حفظ الفرج الأزواج وملك الأيمان، بل ومن تعدى ذلك فهو من العادين، من الظالمين، من المتجاوزين للحد. يجي بيقول لك الزواج المنقطع والمتعة هل هو من الزواج؟ بيقول لك لا. هل هو من ملك اليمين؟ لا. ولا سبيل خارج وجوب حفظ الفرج إلا الزواج وملك اليمين، والمنقطع ليس من أي منهما. واضح؟ ولكن هذا الكلام لا يتم بوجه أيضا، هذا الكلام من محمد رشيد رضا لا يتم بوجه. ليش؟ أولا أن الزواج المنقطع زواج، لأن النصوص دلت أن الزواج على قسمين دائم ومنقطع، فقوله تعالى إلا على أزواجهم شامل للزواج المؤقت، شامل للزواج المنقطع، هذا أولا. ثانيا أن أحكام الزواج المنقطع تترتب على الزواج الدائم، تترتب على الزواج المنقطع كما أسلفنا، الفراش، الحاق الولد، والعدة. نعم النفقة غير ثابتة في الزواج المؤقت، ولكن عدم ثبوت النفقة لا يغير شيئا. ليه؟ لأنه حتى في الزواج الدائم ما في نفقة، بل الأمة إذا تزوج، يجوز للرجل أن يتزوج الأمة، إذا تزوج الأمة لا ترث، كما أنه لو تزوج في الزواج المنقطع مثلا الزوجة المنقطعة لا ترث، لا يجب عليه المبيت لدى الأمة وإن كانت زوجة، ولا يجب عليه المبيت لدى الزوجة المنقطعة وهي زوجة. يعني أنتم عم تروحوا تجيبوا أشياء هي لوازم أعم، انتفاء وجوب المبيت مش معناتها مش زواج، انتفاء وجوب النفقة مش معناتها مش زواج، لأن الزوجة الدائمة تسقط النفقة عنها، الناشز زوجة دائمة ناشز تسقط النفقة ويسقط المبيت بالنسبة لها. فهذه اللوازم الأعم غير تامة. ايه هو شو عم يستشهد محمد رشيد رضا؟ عم اقول لك شو هالزواج؟
انتفاء هي
شاهد على انتفاء الزواج، يعني هو عم يستشهد بانتفاء اللوازم على انتفاء الملزوم، الملزوم هو الزواج ولوازمه الفراش، العدة، ثبوت النسب، وجوب النفقة، وجوب المبيت، هاي الامور الخمسة. بقول بس ينتفي شيء منه مبطل اسمه زواج، وانتفى منه شيء فلا يصدق عليه اسم الزواج، وإذا لم يصدق عليه اسم الزواج فيدخل تحت قوله تعالى ومن ابتغى وراء ذلك، واستشهدوا بما ابتغى وراء ذلك على حرمة الاستمناء، استشهدوا فيها على حرمة الاستمناء، لأنه هي وراء الزواج وملك اليمين، ما ولا شيء وراءهما إلا الحرام، هكذا واضح إن شاء الله.
حرم الزنا،
يعني
حرم الزنا
بحل ما وراء، شو
هي الاستمناء؟
ايه
شو بار
في حدا محللها يعني؟ ايه لا، هون في كلام تاني، في كلام عندهم ان الآية تدل او لا تدل، يعني ما قلت انه الدلالة تامة، في كلام عندهم في المراد من وراء ذلك، هل هو مطلق ما وراء ذلك أو لا؟ العمدي بتحريم الاستمناء هو الروايات، سألته إذا بتشوفوا روايات الاستمناء سألته عن الخضخضة بالروايات بهذه الطريقة، وفي الروايات هناك بحث المعروف المشهور عند أكثر علمائنا أنها حرام، وعند جملة منهم أنها من الكبائر. نعم بعضهم يدغدغ، في البعض يدغدغ، ولذلك على مستوى الفتاوى الفتوى بعدم تحريم الاستمناء شاذة ونادرة، لأنه عند جملة من العلماء ثابت عندهم أنه يحرم إثارة الشهوة إلا مع الزوجة مثلا، حتى الإثارة فضلا عن الإنزال، وعند الكل مثلا عند الكل ما عدا هذا الشاذ النادر يعني أنه يحرم إنزال المني لغير ضرورة، لغير حاجة، لغير علاج يتوقف عليه إلا عن طريق الزواج. فإذا تشكيك محمد رشيد رضا أيضا في غير محله، بس نحن تعليقا على محمد رشيد رضا، عنده قضية محمد رشيد رضا أنه في المسائل التي تكون مرتبطة بالأئمة عليهم السلام وبأفكار الشيعة وبعقائد الشيعة ومما عليه الشيعة عنده تشكيكات، وتشكيكاته من هذا القبيل ومن هذا الطرز، فيها شيء من الدقة وفيها شيء من التحليل والمتانة، فالتعرض لكلامه والجواب عنه يحتاج إلى تأني ويحتاج إلى دقة، وبحسب الظاهر السيد العلامة في تفسير الميزان في جملة من الموارد يجيب عنه لا يسميه. في بعض المرات نسميه السيد العلامة، ومن غريب ما قيل ما في تفسير المنار مثلا بيسميه، لكن غالبا بيرد عليه بلا ما يسميه. هون السيد العلامة بيرد على مين؟ على المعلم الأكبر اللي هو الفخر الرازي، والناظر بشكل أساسي السيد العلامة الفخر الرازي في تفسير الميزان، خاصة في المسائل الشائكة والتي فيها كلام والتي فيها بحث. الذي يهم والشبهة والتشكيك الأبرز والأهم الذي يبقى ونبينه غدا إن شاء الله، هو التشكيك بدعوى النسخ. هذه دعوى النسخ ادعيت بوجود أمور خمسة هي الناسخة. لماذا؟ لآية المتعة. قولوا آية المتعة موجودة وهناك دعوى النسخ بأمور خمسة. النسخ عموما عند أهل السنة كما يكون بالكتاب يكون بالحديث ويكون بفعل الصحابة أو قول الصحابة أو ما شاكل ذلك. غدا إن شاء الله نحن نتعرض لهذا المطلب بتمامه، وفيما يتبقى من وقت غدا نتعرض لمسألة البطون. بكرة إذا نبلش شوي بكير بكون أفضل يعني كمان، حتى ندرك مقدار كبير من مسألة البطون كنتيجة نهائية، يعني نتيجة نهائية أولية يعني، طبعا مش النتيجة النهائية الأخيرة التحقيقية، وهذه متوقفة كما قلنا تحتاج إلى بحث وأبحاث مطولة من قبل كل واحد منا يعني حتى يصل فيه إلى نتيجة. وبذلك إن شاء الله تعالى نختم ما كنا قد بدأنا به إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.